قدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 21. دخلنا على أسبوع الألام في إنجيل متى من أول إصحاح 21 للنهاية. قلنا ولما قربوا من أورشليم جاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون. حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معه، فحلاهما وأتياني بهما، وإن قال لكما أحد شيئا فقولا الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهم. ربنا يسوع له المجد لأول مرة يقبل أنه يتزف كملك، عشان كده احنا بنعيد عيد حد الزعف عيد سيدي كبير، لأنه لأول مرة العالم يعترف بالمسيح كملك آتي، ولأول مرة يقولوا له مبارك الآتي باسم الرب، يعني في اعتراف بأنه هو المسيح المنتظر الآتي الملك، ولأول مرة يقولوا له أصنى يا ملك إسرائيل وأصنى في الأعالي، يعني في اعتراف ضمني أنه هو صاحب السماء والأرض. فاليوم ده يوم مجيد، لأنه كل البسطاء فهموا المسيح له المجد، إنما الحكماء والفهماء بتوع الهيكل في الوقت ده كانوا رافضين. وجبل الزيتون هو نفس الجبل اللي يصعد منه ربنا يسوع له المجد، يعني الجبل اللي بدأت منه زفة يوم حد الشعنين هو نفس الجبل اللي هيصعد منه المسيح له المجد في مجد عظيم بعد كده. وجبل الزيتون حضر كتير قوي من عظات المسيح ومن معجزاته، ومليان قرى كلها ناس بسيطة، هم دول أكتر الناس اللي حبوا ربنا يسوع ومشوا وراه. ودايما الزيتون إشارة في الكتاب إلى الزيت اللي بيطلع منه، والزيت دايما إشارة إلى الروح القدس. فمن عند جبل الزيتون، يعني بالامتلاء بالروح القدس والتسامي أو الارتفاع على الجبل، يكتشف الإنسان من هو مسيحه، من هو إلهه، من هو ملكه، ويبقى فرحان بيه ويمشي وراه ويوصل إلى أورشليم السماوي. وقلنا بيت فاجي يعني بيت التين، والتين هيبقى له حكاية النهاردة في متى 21، وله حكايات كتير في الكتاب، أولها لما آدم وحواء سطروا على نفسهم بورق تين وربنا ما عجبوش الحل ده، فأتى بذبيحة ولبسهم جلد حيوانات عشان يفهمهم أن الذبيحة هي الحل، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فورق التين أصبح يدل على الحلول الغاشة أو الكذابة أو محاولات التجمل بدون توبة وبدون خلاص حقيقي. والتينة كانت دايما رمز للشعب اليهودي، تقروا مثلا في يوئيل وفي كتير من الأنبياء يقولوا مثلا الكرمة خربت والتينة تهدمت. التينة دايما إشارة للشعب، لأنه مبقاش يطلع ثمر، مبقاش يجي منه. الشعب اليهودي بعد كل السنين دي مفيش فايدة فيه، لسه في عنده ولسه في كبرياء وعمى روحي. فمن عند بيت فاجي كده ربنا ادى ظهره البيت فاجي وداخل على أورشليم عشان يقول خلاص بقى خلي اليهود ورا ونتحرك لقدام. برضو حكينا عن الأتان والجحش، وقلنا ان الأتان رمز للأمة اليهودية لأنه اتركب قبل كده، لكن برضو رمز للغباء أو لعدم الفهم. والجحش رمز لأنه صغير ولسه ما تركبش، يعني لسه ما عرفش حاجة. لكن الأتان بالذات اتقال عليه مربوطة، الأتان مربوطة إشارة أن الشعب اليهودي مستعبد من الأفكار الحرفية اللي عنده، ومن الضيق الكتبة والفريسيين، ومن العبادة للخطية. عشان كده المسيح قال لهم كل من يفعل خطية هو عبد للخطية. قالوا له احنا مش عبيد حد. قال لهم لا، انتوا عبيد، انتوا عبيد لان انتوا لسه عايشين في خطايا. والتلاميذ هنا اشاره الى ارساليه الرسل، عشان كده بعت اثنين من التلاميذ في الاول يحلوا الاتان. يحلوا يعني ايه؟ يعني بسلطان المسيح يدوا الحل يفكوا الخطيه، فيقوم الاتان يتحرك. فكأن كل إنسان يحتاج إلى حل غفران، لما يتوب يحتاج إلى حد يحله من رباطاته، وبعد كده المسيح يعني يتنازل ويركب عليه، بمعنى يحل في حياته ويلمسه وينور طريقه، وهو اللي يسوقه بعد كده، ما يبقاش الأتان مقضي حياته كلها في جهل. من التضاع ربنا يسوع أن يقول الرب محتاج إليهما. طبعا ربنا له المجد لا يحتاج ولا إلى ملائكة، لكن التضاع ربنا لما يجي يقول لكل نفس فينا أنا محتاج لك. طب هو ربنا محتاج لنا؟ هو اللي خلقنا وعنده مننا كتير، لكن محبة الأب الأولاد يقول أنا محتاج لك، زي ما قال للسامرية أنا عطشان، هو ما كانش عاوز يشرب أو قدر ما يشربش للآخر، أو أعطيني لأشرب. فربنا بيبدي احتياجه لأنه بيحب أولاده، فبيقول لك أنا اللي عاوز أقعد معاك، زي ما كنتش أنت عاوز تقعد معايا أنا محتاجك، أنا محتاجك تيجي تساعدني في الخدمة. طب يا رب هو أنت محتاج حد يخدم؟ عندك ملائكة. لكن ربنا من اتضاعه يشركنا في خدمته ويعبر عن احتياجه لينا. فكان هكذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هو دا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعل كما أمرهما يسوع. اللي قال النبوة دي زكريا النبي، زكريا 9. وزكريا يعني الله يذكر، يعني الله يذكر وعده، يعني ربنا مهما تأخر اللي قاله لازم يعمله. وزكريا يسبق المسيح بحوالي 500 سنة، ومع كده تنبأ نبوة دقيقة جدا، ومجموعة كبيرة من نبوءات زكريا تنطبق على حياة المسيح وعلى الأسبوع الأخير بالذات. منها حكاية أنه داخل كملك وديع على أتان وجحش ابن أتان. طبعا ما فيش دقة أكتر من كده. بعدها برضو بصحين يقول أنه تمنوا التمن بتاع الراعي ده ودفعوه 30 فضة، فربنا قال له إلقيها في حقل الفخاري، اللي هو هيحصل بعدها بأيام وقت خيانة يهوذا، أنه هيتباع المسيح ب30 فضة، ومش هيرضوا يرجعوا الفلوس الهيكل تاني، يروحوا يشتروا بيها مقبرة للغرباء اسمها حقل الفخاري. كل ده مكتوب بدقة في نبوة زكريا. ملكك يأتيك وديعا، معروف في الكتاب المقدس أن ابنة صهيون رمز للأمة اليهودية كلها أو للنفس البشرية، والملك بتاعها ربنا. كونه يقول ملكك يأتيك يعني إشارة أن ربنا نفسه جاي، ربنا نفسه جاي لأنه هو الملك، ملك إسرائيل. طيب إزاي ربنا يأتيك راكبا على أتان؟ يبقى لازم في تجسد قبله، هيتجسد ويبقى إنسان، ومش بس كده، هيمشي على الأرض وبعدين يرتضي يوما أن يدخل كمالك راكبا على أتان وجحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعل كما أمرهما يسوع، وأتي بالأتان والجحش ووضع عليهما ثيابهما فجلس عليهم. برضو حكاية التلميذين دول إشارة إلى اليهود والأمم، يعني واحد يمثل كل الشعب اليهودي والتاني يمثل الأمميين، والاتنين بيقلعوا هدومهم ويحطوها عشان ربنا يسوع يعني يقعد عليها. خلع الثياب إشارة إلى خلع الإنسان العتيق، يعني اللي عاوز يمشي ورا ربنا يسوع لازم يخلع حياته القديمة، لازم يتغير طبعه. الواحد لما بيغير هدومه شكله بيتغير، فخلع الثياب إشارة أن الواحد بيخلع احتياجات الجسد ويحطها تحت رجلين المسيح، يقول له رب أنا عاوز أبقى واحد تاني، عاوز أتغير، عاوز أبقى تبعك، عاوز ترضى تمشي بيا أو تسوق حياتي. فهنا خلع الثياب. وتلاحظوا احنا في المعمودية وقت لما الطفل يقلعوه هدومه مثلا نبقى بنصلي ونقول له اخلع منه الإنسان العتيق ولبسه الجديد، لأنه خلع الثياب إشارة إلى خلع الإنسان الأول، هو الطبيعة القديمة اللي تتميز بالأنانية والشر والخطيئة. والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم. طبعا هم التلميذين دول قدلوا قلعوا جلابيتهم وحطوها على الحمارة نفسها، إنما بقية الناس عاوزة تاخد بركة، وعاوزة تعبر عن حب للمسيح، مش عارفين يعملوا ايه، ما هو مش كل الناس يعني المسيح هيقعد على هدومهم، فيبتدوا يقلعوا هم كمان جلالبهم في السكة ويفرشوها قدام رجلين الحمارة والجحش من حب الناس في ربنا يسوع، كأنه عاوزين يقولوا له احنا عاوزين نشيلك شيل، احنا فرحانين بيك، احنا يا رب ما نستاهلش انك انت تيجي ارضنا وتلمس ارضنا، لان الانسان بيعتز بلبسه، فكونه يقلع هدومه ويحطها تحت رجلين المسيح عاوز يقول له انا يعني ما عنديش حاجة افتخر بيها قد ما بفتخر بيك انت، انت دلوقتي فخري وانت مجدي ومليش مجد غيرك، كونك ترضى بيا انا يعني مفيش حاجة تاني في حياتي ليها طعم. وبرضه عملية خلع الثياب مع الناس البسطاء دول كأنهم بيقولوا له رب انت استر علينا، يعني احنا الخطية عرتنا كلنا، انما انت بقى تستر علينا، لان هم وبدون قصد فهموا ان المسيح داخل عشان يفدي كل، عشان يستر على البشرية كلها، لان دخلة اورشليم دي خلاص دي اخر دخلة هيدخلها المسيح على اورشليم، وفي الاسبوع ده في نهايته هيصلب، فهيتم الفداء ويتم الكفر تغطية كل خطايا البشرية، فكله بيقلع ثيابه عشان يقول له انت غطيني، انا بقالي كتير يعني مكسوف من نفسي ومستنيك تغطيني. الجمع الاكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، واخرون قطعوا اغصانا من الشجر. كل واحد بيعبر عن فرحته بطريقة وعن محبته للمسيح بطريقة، وربنا قابل كل التعبيرات، اللي بيهيص فرحان بيه، واللي قلع هدومه فرحان بيه، واللي مسك غصن نخيل وقعد يحركه فرحان بيه، ربنا بيقبل كل تعبيرات البسطاء. الأغصان بتاعت الشجر إشارة دايما للسلام، الخضرة دايما في الكتاب إشارة للسلام، في مراعي خضر يربضني، يعني دخلني كده في سلام حقيقي، فكأنهم بيهتفوا له يا ملك السلام، وبيحيوا لأنه ملك، وملك للسلام، هوش ملك للحرب، لأنه مش داخل على حرب، ده داخل يموت فدي عن كل البشر. وفرشوها في الطريق، برضو اللي معرف شيء لهدومه قطع شوية نخيل وحطه على الأرض، منين ما يتحرك الموكب يدوس عليه. بعض الأباء قالوا أنه أغصان الشجر ترمز إلى نبوات العهد القديم اللي فرشت الطريق لمجيء المسيح، في عشرات ومئات من النبوءات دي فرشت الطريق، سهلت على الناس استيعاب لماذا يأتي المسيح وكيف يأتي، يأتي ليفدينا ويخلصنا، ويأتي وديعا متواضعا يفدينا. فالنبوءات زي أغصان الشجر هي سهلت على الناس الفهم. والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين وصلنا لابن داود. الذين تقدموا يعني ايه؟ ما هو الموكب لانه كبر قوي، ومنين ما يعدوا على قرية تطلع القرية كلها تهيص وفرحانين، لان ده اسبوع الفصح خلاص داخلين عليه، ففي اليوم ده كان كل واحد بيجيب الخروف بتاعه ويدخل اورشليم ويحبسوا 4-5 أيام عشان يذبحوا، فالناس دي كلها ما تقدرش تشتري خرفان، فبالنسبة لهم كأنهم سحبين ربنا يسوع له المجد الحمل الوديع نيابة عن كل العائلات دي، كل الفقراء دول، لأنه حسب الطقس اليهودي كل بيت يشد خروف في اليوم ده ويجيبه من المراعي ويدخل بيه أورشليم يحطه تحت الحفظ لغاية ما يذبح في الفصح. فربنا يسوع لأنه هو الحمل، هو الخروف الذبيحة الحقيقية، دخل بقى بالزفة دي عشان يبقى في ايدين الغلابة هو اللي داخل يفدي الكل. الذين تقدموا بمعنى الناس اللي طلعت من القرى سبقت، وفي ناس جات من ورا، في ناس طلعت قدام وفي ناس جات من ورا، فأصبح ربنا يسوع له المجد بالموكب بتاعه التلاميذ حواليه في النص، قدامه ألفات ورا منه ألفات، اللي قدامه بيقولوا المسيح جاي ورانا، واللي وراه بيقولوا المسيح قدامنا. والمنظر ده إشارة إلى العهدين، بتوع العهد القديم هم الذين تقدموا، فقعدوا يقولوا للناس المسيح جاي ورانا، المسيح جاي ورانا، زي ما انتهى يوحنا المعمدان وقال يأتي بعدي من كان قبلي، يعني هو من ناحية الأزلية هو قبل مني، إنما في الزمن هو جاي ورايا، جاي بعد مني. فكل الأنبياء يحسبوا مع الذين تقدموا. تقدموا يعني تقدموا مجيء المسيح، جم قبل منه. والذين تأخروا أو الذين تبعوا، دول بقى أبائنا الرسل وكنيسة العهد الجديد، وإحنا تبعهم، إحنا ضمنهم، إحنا ماشيين في الزفة دي بس من وراء المسيح له المجد. كانوا يصرخون كأن الكل أجمع على صرخة واحدة وعلى اكتشاف واحد وعلى فرحة واحدة، هو وصلنا لابن داود. يبقى الأنبياء شاوروا على المسيح وقالوا هو ده ابن داود، والرسل شاوروا على المسيح وقالوا هو ده ابن داود. وابن داود معناها المسيح الملك الآتي من داود. ايش معنى داود بالذات؟ داود هو أعظم ملك في تاريخ اليهود، بالرغم من خطاياه وضعفاته ربنا شهد له كأعظم ملك، وأصبح هو المثل الأعلى لكل ملوك شعب إسرائيل، لأنه كان بيحب ربنا، وبالرغم من أخطائه ظل يحب الله لآخر حياته. فربنا قال قلبه زي قلبي، وكل ملك يجي يتقاس على داود النبي، هل مشي زي داود ولا ما مشيش زي داود. وربنا ادى وعد اصله لداود الملك ان هيجي من نسلك اللي يقعد على كرسيك ويملك الى الابد. طبعا دي ما انطبقتش على سليمان ولا رحبعام ولا حد من ولاد داود، لان كل اللي يجي يمشي بعد كده. انما من هو الملك الذي ياتي من داود ويجلس الى الابد؟ الا المسيح الملك. وداود ايضا كان يتسم بالوداعه والتواضع، بالرغم من العظمه اللي كان فيها في وقت، انما كان يميل للوداعه والتواضع. يعني مثلا يوم زف التابوت العهد كان بيتحرك زي وسط المرتلين وبيرتل كده وبيعزف زيه زي اي واحد من الالاف اللي في الموكب، ويتحرك الحركه بتاعتهم كده، حتى ان ميكال مراته بصت له باحتقار، قالت الملك يقعد على كرسي والناس تمجده، مش يعمل زي العيال كده. قال لا معلش، انا قدام ربنا زي العيال. فكان متواضع جدا امام الله وما كانش يحس بنفسه، فصفة التواضع كانت فيه، وهي أقرب صفات الشبه لربنا يسوع له المجد. أما كلمة هوصنا أو هوشعنا، هوشعنا دي يعني إيه؟ هو يعني يهوى يعني الله، شع يعني خلاص أو يخلص. مثلا كلمة هوشع ده واحد من الأنبياء الصغار اسمه هوشع، يعني الله يخلص. زيها كلمة يهشوع أو يهسوع، شع أو شوع يعني خلاص، فيعني الله يخلص. شبهها كلمة أشعياء، ممكن يا تيجي في الآخر، يبقى هنا خلاص الله. فواضح أن اللقب اللي قالوه أو الكلمة اللي استخدموها في الموكب مرتبطة بكلمة الخلاص. خلصنا، هوشعنا يعني يا الله خلصنا. يعني الشعب هتف وعينيه على المسيح بكلمة طالعة من قلبهم، فضلت بالساعات تتقال هوشعنا، يعني أنت هو الله مخلصنا. فكأن الشعب البسيط ده اعترف بلاهوت المسيح في هذا اليوم دون أن يدري. كل الشعب كونه بيقول هوشعنا ويشاور على المسيح، ثم كأنه بيقول له أنت هو الله مخلصي. وهو ده اللي احنا بنفضل نقوله في أسبوع الآلام، عمانوئيل إلهنا وملكنا مخلص الصالح، يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح. فاحنا بنهتف هتاف البسطاء اللي قالوا هوشعنا، كأننا بنطلب منه ادخل أيوة أورشليم وموت عننا وادفع الثمن عننا وخلصنا من حكم الموت وخدنا معاك السماء في الآخر. هوشعنا يا ابن داود، أو وصلنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب. ابن داود أحد ألقاب المسيح، والآتي لقب آخر من ألقاب المسيح، لأنه لو تذكروا في أول إنجيل يوحنا كان يتسأل يوحنا يقولوا له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ يعني أنت هو الآتي، واضح أن الآتي ده لقب مشهور، كل الناس عارفة أن الآتي يعني الذي يأتي إلينا ليخلصنا. ده ما انطبقش على أشعياء ولا أرميا ولا حزقيال ولا يوحنا المعمدان. فالوحيد اللي أخذ لقب الآتي هو الذي أتى من السماء ليخلصنا، هو المسيح وحده. ودي فيها إشارة إلى لاهوته برضه، ليه؟ لأنه لم يأتي من الأرض وإنما أتى من السماء، وأتى باسم الرب، يعني الوحيد الذي حمل اسم الرب في ذاته، يعني هو ربنا. ما هواش جاي شايل كلمة منه، هو نفسه كلمة الله. أما كلمة مبارك، واحد يقول هل يليق أن الواحد يبارك ربنا؟ مش ربنا هو اللي بيباركنا؟ لما نقول نبارك ربنا نقصد نعطي البركة لله، ننسب البركة لله. مبارك يعني لك المجد يا رب. كلمة مبارك يعني نشكرك، نسبحك، نمجدك، ساعات نقول نباركك. فكلمة نبارك ربنا مش مقصود بيها احنا ندي البركة لربنا، حاش، ولكن نأخذ منه البركة وننسب له البركة، نقول له كل فضلة خيرك، كل عمل ايديك، انت رب مبارك، يعني في كل البركة ومنك كل البركة. مبارك الآتي باسم الرب. تلاحظ احنا في تقصين القبطي في حتة جميلة قوي قبل قراية الانجيل في العشية او في القداس، تلاقي الكاهن يرفع البشارة فوق رأسه ويقول مبارك الآتي باسم الرب، بس بيقولها بالقبطي، عاوز يقول المسيح جه وهيتكلم اهو، فانتبهوا لانه اتى الينا ليكلمنا. قبل قراية الانجيل على طول الكاهن يقول مبارك الآتي باسم الرب، والشعب يقول المجد لك يا رب، وبعدين تبتدي قراية الانجيل على طول. هوشعنا في الأعالي أو أصنا في الأعالي. هذا الشعب العجيب مع بسطته وسذاجته صدقوني بيقول كلام بالروح القدس. ليه؟ لأنه منين أدركتم أن هذا الخلاص ليس أرضي ولكن سماوي؟ بيقولوا له أصنا في الأعالي يعني خلصنا عندك في السماء. طب ما هو لغاية الوقت ده الفكر السائد اليهودي أن المسيح يجي يخلصهم من الرومان، زي ما جم قبل كده القضاء خلصوهم من الفلسطينيين، وزي ما جه ملوك خلصوهم من بابل ومن الفرس. فكان تفكيرهم مخلص دي يعني هيجي ناس شخصية يخلصهم من الشعوب اللي حواليهم. إنما المرة دي بيقولوا خلصنا في الأعالي، فالموضوع مش خلاص على الأرض، مش مهم خلاص الرومان ولا اليونان، المهم نخلص من خطايانا، نتبرأ أمام الله، يبقى لنا نصيب في الأعالي. احنا محكوم علينا في السماء مش في الارض، احنا مدانين امام الله، عاوزين نخلص امام الله. فكلمة اصلنا في الاعالي هي صرخة للخلاص الروحي من حكم الخطية ومن سلطان ابليس ومن الموت، الحاجات اللي محدش كان انتبه لها قبل كده. يبقى النداء كانوا يصرخون قائلين اصلنا لابن داود مبارك الاتي باسم الرب اصلنا في الاعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا. المرة دي لما دخل أورشليم، هو المسيح دخل أورشليم كذا مرة قبل كده، إنما المرة دي دخل بموكب، فكل البلد قالت مين ده، من هذا العظيم اللي الناس كلها خرجت وراه وتهتف الهتاف ومحدش قادر يوقفهم، لا رومان ولا كتب ولا فريسين ولا حد. فقالت الجموع لما كانوا يسألوا بعض إيه الهيصة دي، الناس تقول إيه، هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. برضو واحد يقول هل يليق نقول على ربنا يسوع النبي؟ ده أحد ألقاب المسيح، لأن ربنا يسوع كونه إله لا يلغي كونه تجسد كإنسان، ولأنه أخذ طبيعتنا وصار إنسانا له رسالة، عشان كده ممكن يقال أنه مرسل أو رسول، ورسالته رسالة فيها نبوة، لأن هو اللي كلمنا عن الظهر الآتي وعن الحياة الأبدية وعن إرادة الله. فصفة الرسالة أو النبوة في المسيح ما تتعارضش مع لاهوته، كونه إله له كل صفات الله، ما يلغيش أنه بإنسانيته بناسوته حمل رسالة ونبوة. لكن تمييزا عن كل الأنبياء بياخد الألف واللام. يعني إيه؟ لما يتقال إيليا نبي أو أشعياء نبي أو أرميا نبي، لكن موسى النبي تنبأ وقال هيجي نبي زيي من وإخواتكم من وسطكم في تثنية 18، يبقى لازم يبقى يهودي، وهو ده اللي في إيده أبديتكم، هو ده اللي في إيده خلاصكم، النفس اللي هتسمع له هتوصل ولا مش هتسمع له هتهلك. جم أنبياء كتير جدا بعد موسى النبي، لكن محدش فيهم خد لقب النبي. بمعنى ايه؟ هو ده اللي قصده موسى. النبي معرف بقال يعني هو ده النبي المقصود اللي قصده موسى، محدش خد اللقب ده، إلى أن أتى يوحنا المعمدان، وده أعظم نبي في تاريخ العهد القديم، وسئل سؤال صريح: هل أنت هو النبي؟ قال: لا. أنت هو الآتي؟ قال: لا. قالوا له: طب أما أنت الإيه؟ قال لهم: أنا صوت صارخ أعدوا طريق الرب. إذن النبي أو الآتي أو المسيا أو ابن داود كلها ألقاب للمسيح وحده. فهنا الجموع نفسها ببساطة ومن غير ما حد يشرح لها، لما كانوا يسألوا بعض يقولوا مين ده، يردوا يقولوا: هذا يسوع، يسوع يبقى الله مخلصي، النبي الذي من ناصرة الجليل. يبقى كأن يسوع النبي دي إشارة إلى لاهوت ونسوت. يسوع يعني الله يخلص، إذن هو الله المخلص، وهو النبي أيضا الذي قصده موسى يأتي ليكون سراج للبشرية كلها، اللي يمشي وراه يوصل. وعشان كده في يوحنا 5 ربنا يسوع قال كلمة جميلة لليهود، قال لهم: أنا مش هشكيكم لربنا، يوجد اللي يشكيكم. عارفين مين اللي هيشكيكم؟ موسى الذي عليه رجاءكم. مش انتوا بتوع موسى يا يهود؟ هو اللي هيشكيكم للآب، لأنه هو اتكلم عني وانتوا مش راضين تقبلوني. اتكلم عنك امتى يا رب؟ في الحتة دي، في الآية دي، لما قال يأتي نبي مثلي من إخواتكم من وسطكم، ويبقى في ايدي خلاصكم. هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. والناس كانت عارفة انه يسوع له المجد، اختلفوا عليه بحكم انه ناصري، لان الجليل دي منطقة فقيرة، والناصرة افقر الفقر كله، والناصرة منطقة مش بس فقيرة كمان سمعتها مش قوي. فلما كانوا يقولوا ناصري يقولوا: لا لا، مش معقول يطلع هو. دلوقتي لم يختلف عليه أحد، هو الذي من الناصرة. المنطقة الفقيرة البسيطة اللي ما كانتش تطلع حاجة حلوة طلعت المسيح له كل المجد، فمحدش مختلف عليه. وهو ليس من أورشليم مدينة العظماء والحكماء والفهماء، إنما من الناصرة، ناصرة الجليل، مدينة البسطاء والفقراء والخطاة. ودخل يسوع إلى هيكل الله. يبقى ربنا يسوع دخل من بوابة أورشليم، اعتقد من باب الضأن، أحد الأبواب اللي كانوا يدخلوا بها بالخرفان عشان يجهزوها للفصح، ومعاه موكب ضخم مئات الألاف يمكن في البلد كلها بيهتفوا، وطلعوا على الهيكل على طول. وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل. في الموسم ده، الكام يوم اللي قبل الفصح، في ناس كانت تيجي من البلاد من بعيد عشان تعيد الفصح في أورشليم، فما يقدروش يجيبوا خروف من سفر بعيد، فييجوا على الهيكل يشتروا الخروف اللي هيدبحوه. هو كل عيلة يهودية المفروض بتدبح خروف في الفصح، فبتوع الهيكل حولوها إلى تجارة. قالوا: ليه يشتروا من برة؟ إحنا نعمل مراكز بيع للبهايم جوه الهيكل ونتكسب، كل واحد يعمل له كشك بيع يدفع بقى إيجار جوه الهيكل، واللي هيبيع. الفقراء كانوا يشتروا حمام، ما يقدروش يقدموا ذبيحة بهايم أو خرفان، فيقدموا حمام، فييجوا برضو باعة الحمام وياخدوا كورنر كده ويبيعوا. وجماعة اللي جايين من برة دول معاهم عملة غير العملة بتاعت اليهود، فيجي بقى ناس تاني صيارفة يفرشوا الموايد بتاعتهم ويقولوا عشان نغير العملة. فبقت الحكاية مركز تجاري جوه الهيكل، اللي هيبيع حمام واللي هيبيع بهايم واللي هيغير عملة، وكل دي مصالح للهيكل، مصالح طبعا لرؤساء الكهنة، وكانوا بيهتموا بمراكزهم لأن الحكاية فيها فلوس. فالموضوع كله قلب زي ما هيقول المسيح دلوقتي مغارة لصوص، لأن كل ده غلط في غلط. فلما دخل المسيح ومعاه الألفات دي كلها على الهيكل، طبعا المنظر ده ضايقه جدا، لأن الهيكل ده له كرامة كبيرة عند ربنا. من قبلها ب950 سنة لما سليمان في الحوش ده لما أسس الهيكل، ركع كده ورفع إيديه قدام الشعب وقعد يبارك ربنا، عمود السحاب نزل في المكان ده عشان يصدق على كلام سليمان، يقول له: أنا موافق على اللي أنت بتقوله يا سليمان. وسليمان عمل احتفال ضخم، وكانت الناس كلها بتسجد، وكان الموقف مهيب جدا. فبعد السنين دي كلها تحول الهيكل بقى إلى مركز تجاري ومصالح وفلوس. أخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارف وكراسي باعت الحمام، يبقى كل اللي حولوها بزنس دي طرته. وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. لما قال المسيح له المجد كلمة بيتي، يمكن منهم قليلين اللي فهموا انه بيقصد بيته هو فعلا، لانه ده بيت الله فده بيته هو. طب انت ليه زعلان؟ ما جاء قبل منك ناس كتيرة متدينة ما عملتش كده، بس هو بيقول قصد ده بيتي انا، اللي انتم مش فاهمينه ده بيتي انا، فانا مش هسكت على الفساد اللي في بيتي، بيتي. فهنا النبوة تحققت بشكل صريح ان صاحب البيت دخل البيت ينظف البيت. بيتي بيت الصلاة، قال أنا عملت بيت على الأرض، قبلت أعمل بيت على الأرض عشان يبقى بيت صلاة مش عشان يبقى بيت تجارة. فبيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. لغاية النهاردة الشيطان بيحاول يحول بيوت ربنا إلى مغارة لصوص. كل بيوتنا بيوت ربنا لأن احنا أولاد ربنا، وإحنا لما نصلي نقول بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، ينعم بها رب علينا وعلى عبيدك الآتين بعدين. إنما بالأخص كمان الكنيسة بيت ربنا. الشيطان يدخل الكنيسة ويحاول يحولها إلى مغارة لصوص. الطبيعي إن الواحد يجي الكنيسة يصلي لأنه بيتصلي، يحط همه قدام ربنا، يشكي نفسه، يقدم توبة، يقدم شكر، يصلي من أجل إخواته وولاده، بيت صلاة، والصلاة يصحبها كلمة ربنا، فيقدم يكلم ربنا وربنا يرد عليه. إنما لما تتحول الكنيسة إلى مراكز ومناصب، وتلاقي بقى الخادم من دول يبص على الخادم زميله وعاوز ياخد مطرحه، طب إيه ده شغل مش بتاع صلاة، أو يقعدوا يتكلموا على بعض مين قال ومين عمل، طب وبعدين دي بقت مغارة لصوص، أو كل واحد عاوز ياخد نصيب الآخر جوه الكنيسة، طب الحاجات دي مش بتاعت بيت ربنا خالص. إذن القاعدة بتاعت بيتي بيت الصلاة يدعى هتفضل إلى آخر الدهور، والخوف أن يتحول بيت ربنا إلى مغارة لصوص. مغارة لصوص يعني في ضلمة في الموضوع، فإحنا ممكن نحاول جو الكنيسة المنور الحل، إلا جو مظلم لو دخلنا بأفكار الدنيا واللصوصية اللي في الدنيا، الأطماع والأغراض والفلوس والمراكز والمناصب، كل ده شغل أهل الدنيا مش شغل ربنا. وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاه. وكأنه ربنا عاوز يقول هو الهيكل أنا عملته عشان كده، عشان تيجوا كل واحد بتعبه وأنا شيله من تعب، أشيل تعبه منه. فلما نظف الهيكل من كل باعة الحمام وباعة البهايم والموائد الصيارفة، دخلوا بقى الغلابة العرج والعمي والناس اللي متشالة دي كلها عاوزين الشفاء، فوقف في الهيكل يشفيهم كلهم. فغير شكل الهيكل بعد ما كان تجارة ومكاسب ومصالح وبيع وشراء إلى شفاء وفرح وتهليل وزغاريت، وناس فرحانة بربنا وفرحانة بنعمته. هو ده الوضع الطبيعي للكنيسة، الناس تيجي ربنا تشكي وتطلع مبسوطة بربنا وعمله. طبعا ده كان اصطدام صريح بمصالح رؤساء الكهنة، يعني هم قاعدين شايلين منه سنة واثنين وثلاثة ومضغزين ان كل الناس بقت تسيبهم وتمشي وراه، وانه كان الاضواء كلها منهم وسحب كل الناس على الجبال وعظهم، وعمالين يحاولوا يعني يخلوا الناس يبعدوا عنه. المرة دي كان بقى صدام صريح، لانها جت في فلوس للكهنة رايحة للكهنة، وجت في مصالح ومراكز وتهز سلطتهم على الهيكل. من ساعتها تآمروا وقالوا لازم نخلص منه، لازم نخلص منه بأي طريقة. فربنا يسوع سمح بيوم حد الشعانين عشان يخليهم يدخلوا في المؤامرة النهائية، لأنه لهذه الساعة قد أتيت. ممكن واحد يقول طب ليه ما عملش كده من بداية خدمته؟ ربنا مرتب الوقت، فهو سايب الأيام كده تتحرك زي ما هو حسبها، لكن خلاص بدل جت الساعة عشان يتغاظوا منه تمام، يعمل بقى اللي كان في قلبه من الأول ويصطدم مع الوضع الغلط اللي في الهيكل، ويحصل بقى اللي يحصل، لأن ربنا حسبها أنه هذا الأسبوع هو الأسبوع الأخير. تقدم إليه عمي وعرج في الهيكل. يبقى في ناس انطردت برة وفي ناس دخلت جوه. اللي اطردوا برة دول اللي يتكسبوا من العلاقة بالدين، أما اللي جم لربنا دول الناس التعبانة اللي محتاجة فعلا شفاء. برضو ما تنسوش أن ربنا كان حازم جدا وكان قوي جدا في الموقف ده، وده يعلمنا أن ما ينفعش الواحد يسكت على وضع غلط في حياته أو في بيته. بالرغم أن المسيح له المجد، مسيح الوداعة والتواضع، وأنه في الزفة كان راكب على أتان وجحش لابن أتان، والناس كلها اللي حواليه بسيطة ومتواضعة، لكن ده كوم والهيكل له موقف تاني. وقت الشدة شدة، وقت الحزم حزم، والغلط ما يتسكتش عليه. الإنسان المسيحي فيه الوداعة وفيه الحزم والشدة وقت الشدة، يعرف يطيب خاطر الناس كلها ويبقى حنين عليهم، والغلط يقول له لأ، يعني لأ مهما كلف. فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع، والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون أصلنا لابن داود، غضبه. لو دول رجال دين مظبوط كانوا أول ناس مخهم يروح في نبوة زكريا النبي لما يقول وأنت يا بيت يا ابنة صهيون ترنمي وافرحي جدا، هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان. مفروض الأكثر ناس حافظين وشايفين المنظر واضح، فكان دول اللي كان لازم يفرحوا أول ناس لو بيحبوا ربنا بصدق. إنما دول ما بيفرحوش، لأن دول ما بيفكروش بطريقة روحية. لما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب، يعني شافوا المعجزات بعينيهم، يعني رؤساء الكهنة كانوا شايفين الأعمى من دول يدخل ويطلع مفتح، والأعرج يدخل ويطلع ماشي كويس قدام عينيهم، إنما هو صعبان عليهم موائد الصيارف. والأولاد يصرخون في الهيكل. طول ما المسيح بيعمل معجزات، العيال الصغيرة مكملة الهيصة. وكلمة هيصة بالمناسبة كلمة قبطي معناها هوس، يعني تسبيح. هوس جاي منها هوسة أو هيصة، معناها فرحة منظمة بأغاني وتسبيح، فكلمة هوس يعني سبح. فالعيال مهيصة وفرحانين جدا بربنا، والكهنة متغاظين بالأكتر، ويقولون أصلنا لابن داود، غضبوا وقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء؟ عاوزين يقولوا له مش تسكت العيال دي، مش كفاية بقى. فقال لهم يسوع نهم، قال لهم ببساطة أنا سامع. قالوا له أنت سامع؟ قال لهم سامع. فكان عاوز يقول لهم أنا سامع ومبسوط، أنتوا اللي متغاظين، أنا مش متغاظ. الولاد دول بيقولوا اللي المفروض كنتوا أنتوا تقولوه، هم اللي فاهمين الحكاية، أنتوا مش فاهمين حاجة. دول فرحانين بيا لأني جيت من السماء عشان اليوم ده، عشان أشفي العميان والعرج، وعشان أصلح الهيكل، وعشان أحل مشاكل الناس، وعشان أبقى مسيح الغلابة. إنما أنتوا اللي مش فاهمين، هم فاهمين، والهيصة دي كان لازم أنتوا تبقوا أول ناس فيها. أما قرأتم، رد عليهم بقى ربنا يسوع من النبوات من المزمور، قال لهم أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ في المزمور الثامن يقول إيه؟ من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا لتسكت عدوا ومنتقما. يعني كأن في فريقين، فريق عيال وفريق أعداء. العيال لما يهيصوا الأعداء يسكتوا. فهو من اتضاع المسيح ما كملش المزمور بس عشان إيه ما يتغزوش أكتر، لكن قال لهم هو المزمور بيقول إيه؟ من أفواه الأطفال والرضع هيأت سبحا. هم يجي في بالهم على طول بقية المزمور، لتخرس أو لتسكت عدوا ومنتقما. خلي الناس التانية تسكت بقى. معناه أن ربنا بيقبل تسبيح الأطفال أو الهيصة الحلوة بتاعت الأطفال لما تكون طالعة من قلب نقي. والأطفال في اليوم ده أكتر ناس فرحوا، لأن الهيصة الهيصة بتاعته، مش ممنوعين من الهيصة. عشان كده احنا كنايسنا مفتوحة للأطفال، نعمد الأطفال ونناول الأطفال ونعلم الأطفال، لأن ربنا بدل الأطفال على الكبار وقال يا ريتكم ترجعوا كلكم تبقوا أطفال. هم بيصدقوا أسهل وبيهيصوا أكتر وبيفرحوا ببساطة أكتر، الكبار بيقعدوا يفكروا زيادة. ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا. ما باتش المسيح في أورشليم لأنه لسه ما جاتش الساعة، هو مرتب كل حاجة. ليلة خميس العهد هيبتها في جسيماني بقى عشان يتمسك، لكن لسه الليلة ما جتش، فكل حاجة مترتب. فيطلع تاني من أورشليم لقرية في جبل الزيتون اسمها بيت عنيا، اللي هي القرية بتاعت لعازر ومريم ومرث، ودي على بعد حاجة بسيطة يعني تمشاها من الهيكل مسافة ساعة وأكتر يعني. وبات هناك. وفي الصبح إذ كان راجعا، الأسبوع ده كله أسبوع أعياد، كل الناس جاية من البلاد تدخل الهيكل تصلي وتحضر للفصح، فربنا يسوع حط في باله هيبات في بتعانية ويروح الهيكل كل يوم الصبح يقابل الناس، وهو مرتب أنه خميس العهد آخر يوم هيتمسك فيه، احنا كده يوم الحد. فالصبح إذ كان راجعا إلى المدينة، يبقى ربنا يسوع بات في بتعانية ورجع أورشليم الصبح جاع، فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها. الطريق من بيت عنيا لأورشليم كله شجر، بلاد كلها زرع، ففي شجرة تين في السك من بعيد شكلها حلو. فربنا يسوع كأنه لا يعلم اقترب من الشجرة، لأنه دول ببساطة كانوا يمدوا ايديهم ويأكلوا من الشجر، يعني ياخدوا التين من الشجر ويفطروا. فقرب من الشجرة ملقاش فيها ولا تينة، كل ورق خضرة صحيح بس ما فيش تين، فهنا لم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط. فقال لها لا يكون منك ثمر بعد إلى الأبد. هل في عداوة بين المسيح وبين الشجرة؟ الشجرة غلبانة، إنما ربنا يسوع يقصد حاجة أبعد من كده. كل الأباء فهموا أن شجرة التين دي إشارة إلى أورشليم وإشارة إلى اليهود، قال لها عاملة منظر بس انك شجرة مورقة وبدون ثمر، لسه ما تعلمتيش الحب والبساطة والصلاة والإيمان والعبادة. 1500 سنة من وقت موسى للمسيح ربنا يحاول مع شعبه انه يعلمهم كده الأدب ويعلمهم التقوى، وهم قلبهم عنيد زي الحجر، فقال لهم لا كفاية عليكم كده، لا يكون منك ثمر بعد إلى الأبد، يعني أنا مش عاوز منك أنت ثمر تاني. وشجرة التين قلنا أنها دايما إشارة للأمة اليهودية، ودي مالية النبوات، يعني بالنسبة لليهود كانت الفكرة قريبة لذهنهم، اللي يقرأ حزقيال ويقرأ هوشع ويقرأ يوئيل تلاقي كلمة التينة أو الكرمة، دول بالذات أشهر مثالين للشعب اليهودي، لأن كان كل واحد يبقى زارع في بيته تينة وكرمة، فلما التينة تخرب ولا الكرمة تخرب يبقى علامة عدم رضا من الله، فكون التينة تيبس يبقى ربنا خلاص مش راضي على شعبه. حكاية شجرة التين الخداعة دي اللي هي تدي منظر من بعيد انها مورقة وجميلة ويقرب منها ربنا يسوع ولا يجد فيها ثمر. انت عارفين في اتنين البصخة ده بيبقى موضوعنا دايما، لان ده احنا كده يوم الاتنين فعلا، تاني يوم حد الزعف، وبيبقى كلنا بنراجع نفسنا في اليوم ده، يا ترى الواحد بعد السنين دي شجرة مورقة بدون ثمر، يعني منظر شخص متدين، ولا من جواه فعلا شخص بيحب ربنا؟ هل في ثمر؟ هل في حاجات حلوة في حياة الواحد يقدر يقرب بها من ربنا؟ هل في تقوى حقيقية؟ هل في شكر؟ هل في رضا؟ هل في بساطة؟ هل في سلام؟ هل في محبة؟ هل في فرح؟ هل في طول أنا؟ هل في تعفف؟ هل في خدمة؟ كل ده اسمه ثمر، ولا الحكاية وقفت على شوية صلوات وشوية أصوام وشوية عشور وبقينا زي الفريسيين اللي كانوا في الهيكل ورفضوا المسيح نفسه؟ فهنا الورق إشارة لمنظر التدين، شكل التدين، إنما الثمر إلى حقيقة التدين، يعني تأثير التدين على الإنسان هو الثمر، لأن أي شجرة أغلى ما فيها الثمر، حلو منظرها لكن احنا مش هناكل المنظر. فالواحد منظره كويس بيروح الكنيسة بيبعد عن الحاجات الوحشة، لكن حصل إيه في حياته بقى؟ ابتدى يحب الناس أكتر، ابتدى يصلي أكتر، قلبه بقى حلو زي الأطفال كده ونقي. هل في عنده الثمر اللي قال عليه بولس، ثمر الروح محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح إيمان وداعة تعفف؟ في تغيير واضح، هو ده بقى اللي يفرح ربنا، ده اللي ياخده ربنا وياكله كده ويفرح بيه. الثمر يتقال في المزمور الأولاني طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، بعد كده يقول كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتسر. احنا مش هنوقف صلاة وصوم، لكن الأهم في ثمر طلع ولا ما فيش. عشان كده فرصة في الأيام دي ان الواحد يراجع نفسه، في ثمرة في حياتك، في حاجة حلوة طلعت، في حاجة كبيرة اتغيرت، في حاجة تقدر تقدمها لربنا وتقول له كده: رب أنا عاوز أقدم لك دي كده شوية توبة، شوية تغيير، حاجة كده أقدمها لك بعد العمر ده. أما حضور المسيح المفاجئ على الشجرة، أنه يعدي جنبها في لحظة وما يلاقيش ثمر يقول لا طب خلاص خلصت الفرصة، برضو دي رسالة تاني، أنه تأتي لحظة تخلص الفرصة خلاص. من بعد الكلمة دي يبست الشجرة لا ورق ولا ثمر، انتهت الفرصة. طب ما كان عندها فرصة زمان طويل. معنى كده ان الواحد ما يقعدش يقول طب بكرة نبقى نتغير، طب نحاول بكرة، بلاش النهاردة، ما نعرفش بكرة هيجي ولا مش هيجي. قال لها: لا يكون منك ثمر بعد إلى الأبد. فيبست التينة في الحال. فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين: كيف يبست التينة في الحال؟ يعني الناس بصت ولقت ان التينة نشفت بسرعة، ومعلمنا مرقس قال انها تاني يوم بانت اكتر، لان هو نفس الطريق ده هياخدوه كل يوم هم رايحين اورشليم، فظهر اللي يبس ده عليها بالذات هم رايحين يوم الثلاث الصبح على الهيكل. لكن معلمنا ما تذكرها في نفس اليوم عشان بس يحكي القصة على بعضها، فقال يبست في الحال. تعجبوا، فأجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم، إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التينة فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون. هم ماشيين وسط جبال، فهم شافوا أنه كلمة واحدة من كلام المسيح تيبس الشجرة حاجة عجيبة. قال لهم: أنتوا بس مستكترين على حكاية التينة، ايه رأيكم لو عندكم ايمان من غير شك تقولوا للجبل ده كله انزل البحر ينزل البحر. اجتهد الاباء في فهم الآية دي. طبعا هي معناها البسيط ان الايمان يعمل اي حاجة، الايمان ينقل الجبال. لكن كمان قالوا اذا كانت التينة رمز للأمة اليهودية اللي يبسط بكلمة، لما ربنا قال هو زبيتكم يترك لكم خرابا، خلاص نقض العهد بينه وبين اليهود وفتح حضنه للكل. كمان الجبل رمز للأمم، كان جبل ناشف لا في زرع ولا في مية ولا في حاجة، نزل البحر يعني دخل النعمة بتاعت ربنا وبقى كل الجبل جوه البحر. يعني الناس الوثنيين الأمميين سبقوا اليهود في معرفة ربنا، ودي كانت معجزة المعجزات. إزاي الناس اللي كل العالم فاكرهم أبعد ما يكونوا عن ربنا سبقوا اليهود في معرفة ربنا؟ كل البلاد التانية غير اليهودية بقت تعرف ربنا بما فيها بلادنا. لكن كمان كلمة الجبل، كل واحد فينا بيبقى فيه جبل على قلبه كده تعبه، مثلا عيب في شخصيته أو خطية مزمنة أو مشكلة ملهاش حل، زيها زي الجبل، يحس أنه ما قدرش يزحها، ما قدرش يزقها بإيده، ويمكن حاول سنين طويلة. هي الحكاية عاوزة إيمان وعاوزة عدم شك أن ربنا بيسمع وبيستجيب، وتتنقل الحكاية كلها وتتحط في البحر. يعني ربنا يعمل الحاجة اللي لا يمكن تتصور أنها ممكن تحصل، بس ربنا كبير وربنا قادر. فربنا يسوع عاوز يقول لهم: اللي انتوا شفتوني بعمله هتعملوه، ممكن تعملوا أكتر منه، بس عاوز إيمان وبدون شك. إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التينة فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون. الإيمان ده بيجي إزاي؟ الإيمان يجي بالعشرة. كل ما تعاشر ربنا تقرب منه كل ما تثق فيه أكتر. إيمان يعني ثقة. كلنا عندنا إيمان بربنا، بس محدش فينا إيمانه كفاية ينقل الجبال. واحد زي سمعان الخراز زمان كان رجل بسيط جدا، لكن كان إيمانه كافي لنقل الجبل، ولما صلى حرك جبل المقطم كله، لأنه كان متأكد أن ربنا بيسمع، ومتأكد أن ربنا مش هيسيب شعبه، ولم يشك لحظة. فربنا عاوز واحد يثق فيه ثقة عمياء، ولو الدنيا كلها شككته ما يشكش، ولو العقل حاول يلخبط له تفكيره ما يمشيش مع العقل. ويقول ربنا مش هيسيبني، أنا عارف أنه مش هيسيبني، أنا متأكد أنه سمعني، هو مش هيخذلني، لازم هيسمعني، أنا بطلب حسب مشيئته. هنا الإيمان ده لازم ربنا يتجاوب معاه. فالإيمان يتولد بالعلاقة الطيبة مع ربنا، اللي يصلي كتير، اللي يسمع ويقرأ الإنجيل كتير، اللي يدخل الكنيسة كتير، اللي يبقى ربنا شغله صبح وليل، فيبقى ربنا حاضر في حياته طول الوقت. زي واحد من القديسين لما جم يعذبوه وقالوا له انكر المسيح، قال لهم 80 سنة عايش معاه أصحاب ما شفتش منه حاجة وحشة، دلوقتي يجي اليوم أقول ما عرفوش إزاي؟ مش ممكن، ما عرفش أقول كده، ما أقدرش أقول كده. فخدها ببساطة أن دي عشرة بيني وبينه أيام طويلة جدا، ما ينفعش أقول ما عرفوش، هبقى بكذب. إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقر وانطرح في البحر يكون. مش بس الجبال اللي في حياة الواحد، ساعات جبال في حياة الكنيسة، مشاكل كبيرة أو ضغوط كبيرة، طب وماله؟ ولو جبال عاوزة شوية إيمان، والإيمان يجي بالصوم والصلاة، لما الواحد يصوم ويصلي ويقرب من ربنا الإيمان يشتد عوده. وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. طب واحد يقول افرض أنا بطلب حاجة غلط، ما أنت لما هتصلي كتير ربنا هيغير قلبك، تبطل تطلب الغلط ويخليك تطلب الصح، ويجوز ربنا يتأخر، إنما بدل قال كل يبقى كل، يمكن ربنا يتأخر في الطلب، تقول له يا رب شيل مني العصبية مثلا، يتأخر شوي بس هيدخل في قلبك الوداعة، لازم في يوم من الأيام كده. تقول له يا رب أنا بقالي سنين بطلب حاجة معينة ودي مش حاجة ضد إرادتك، يقول لك حاضر هسمع لك، بس سيبني أنا محدد معاد أحسن من معادك. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، شيء حلو ومفرح أن ربنا كأب طيب يسمع لأولاده مهما طلبوا. كل دي تخلي الواحد مذهول من محبة ربنا لأولاده. طب احنا يا رب يعني مش عارفين نطلب ايه؟ يقول انا الروح القدس اللي فيكم يعلمكم تطلبوا ايه، لو في حاجة مش فاهمينها هو يرشدكم عشان تصلوا صح وتطلبوا صح عشان ما تطلبوش حاجة تضركم. ولما جاءوا الى الهيكل تقدم اليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا ومن اعطاك هذا السلطان؟ لما دخل يوم الاثنين بقى الظهر صهره ليلتها بقى رؤساء الكهنة في مؤامرة يشوفوا لهم حل مع ربنا يسوع. فقابلوه الصبح بقى وقالوا له عندنا سؤال، وهم بقى موضبين سؤال يحرجوه، موضبين سؤال يعني يحطوه كده في مأزق. قالوا له قل لنا بقى بتعمل الحاجات دي بأي سلطان؟ مين اداك سلطان توضب الهيكل وتطرد الباعة وتطرد البهايم؟ مين قالك تعمل كده؟ مين قال لك تقف في الهيكل تعمل معجزات؟ مين اداك السلطان؟ طبعا هي معناها لو قال انا ربنا، هم عاوزين يقولوا كده عشان يتأمروا يقولوا بيجدف ويرجموه، ولو قال لا انا ما عنديش سلطان يطردوه بره ويقولوا له خلاص انت مالكش سلطان. فربنا يسوع له المجد بالتضاع وبحكمة، سكت كده وقال لهم ايه؟ اجاب يسوع وقال لهم وانا ايضا اسألكم كلمة واحد، ان قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. هسألك سؤال واحد، معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ هما يوحنا كان مات كان راح السماء، يوحنا المعمدان، والناس بتحبه جدا، بس دول الرؤساء الكهنة ما قبلهوش، كانوا أعداؤه. فلو قالوا كان من ربنا هيقول لهم ما أمنتوش بي ليه رفضتوه؟ ولو قالوا من الناس، الناس اللي واقفين يرجموهم، لأن يوحنا المعمدان بعد ما مات بقت الناس تحبه أكتر. فهو دلوقتي حطهم في سؤال محرج برضو، يوحنا ده جه من ربنا ولا جه من الناس؟ فمعرفوش يجاوبه، هو قال لهم أنا كمان مش هجاوب، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.